بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح الثاني: مبهم المتن، وهذا لا يضعف به الحديث ولا يضر، وأمثلته كثيرة. أمثلته كثيرة كثيرة، منها حديث عائشة في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فقال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. الحديث الآن أين المبهم؟ السائلة، وهي في المتن. هل يضر هذا الإبهام أننا لا نعرف من هذه السائلة؟ هل كل الحديث ضعيف؟ الجواب لا. جاء في رواية لمسلم أن المرأة السائلة هي أسماء بنت شكل، وقد حصل خلاف في تسمية هذا المرأة، لكن يكفي هذا الرواية في مسلم. سؤال: ما فائدة معرفة المبهم؟ هل له فائدة؟ يعني الآن وجدنا مبهم في السند أو مبهم في المتن، هل البحث عن هذا المبهم حتى نصل إليه فيه فائدة أو ما في فائدة؟ قال ابن كثير رحمه الله: وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. كلام ابن كثير هذا رحمه الله لم يقبله من بعده، وقالوا هذا ليس بصحيح، بل هذا فن قد أفرده أهل العلم وذكروا له من الصفات والخصائص والفوائد، وكما سيأتي. فقوله قليل الجدوى هذا كلام فيه نظر. إن كان في المتن فنعم، قد نقول الفائدة من حيث التطبيق العملي لا نحتاج، يعني عرفنا أن السائلة أسماء بنت شكل أو امرأة أخرى، يعني الفائدة ليست كبيرة، لكن هل في فائدة؟ نعم كما سيأتي. أما في السند فإنه ينبني على معرفة المبهم صحة الحديث من ضعفه، فكيف يقال قليل الجدوى؟ فلهذا انتقد أهل العلم بعد ابن كثير هذه العبارة منه. قال السخاوي رحمه الله: والأصل في هذا، أي الأصل في الدليل على البحث عن المبهم، قول ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل عمرا عن المرأتين اللتين قال الله لهما. وهنا أن أسأل عمرا أو عمر، أيهما الصواب؟ بالفتحة ولا بالتنوين؟ أين أصحاب النحو؟ إنه إذا كان ماذا عندك أسامة، لأنه ممنوع من الصرف. هذا الصواب عمر مش عمرا، عمر ما ينول لأنه ممنوع من الصرف. المصطلح بحاجة إلى النحو، والنحو بحاجة إلى العقيدة، والعقيدة بحاجة إلى المصطلح، وهكذا العلم. قال: أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله، الآية، إلى أن خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجعنا كنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ، ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ قال: هما حفصة وعائشة. والأثر في الصحيح. يعني هذا هو الأصل في هذا المسألة. فانظر ابن عباس يمكث هذا الفترة كلها وهو يريد يسأل عمر، لكن يستحي منه، العمر له هيبة. فوجد الفرصة متى؟ لما خرج للحج وكان في الطريق وقضى حاجته وجاء إليه ابن عباس، كانت هذه الفرصة فسأله هذا السؤال. إذن هذه السنة عن السلف، البحث عن المبهم سنة عن السلف. قال: وفي معرفة المبهم فوائد، فإنه إن كان المبهم في السند فيعرف الراوي هل هو ثقة أو ضعيف للحكم على الحديث، وهذا أهم الفوائد ينبني عليها معرفة صحة الحديث من ضعفه. وإن كان في المتن فيعرف صاحب القصة أو السائل، فقد يكون في الحديث منقبة له أو مدمة فيعرف بذلك. يعني المبهم في المتن إذا كان فيه مدح وثناء نعرف هذا الصحابي، من هذا الصحابي الذي ذكر له هذا الفضل، وإن كان ذم نعرف من هذا المنافق الذي ذم في هذا الحديث. فهذا هذه فائدة. وقد يستفاد منه في مسألة النسخ من حيث معرفة إسلام المذكور في المتن، فقد يعارضه حديث آخر فيصار إلى النسخ من هذا. هذه فائدة قد تصعب على بعض البادئين، ما هي؟ معرفة المبهم قد نستفيد منه في باب الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأنه أحيانا يتعارض حديثان وأحدهما فيه مبهم، صحابي مبهم، لكن بعد معرفة هذا المبهم نستطيع أن نقول الحديث منسوخ أو ليس منسوخ. كيف هذا؟ لأنه ربما هذا الصحابي مثلا ما أسلم إلا بعد الفتح، فإذا عرفنا أن هذا الصحابي هو الذي أسلم بعد الفتح وتعارض هذا الحديث مع حديث قبل الهجرة، قد يأتي أهل العلم يقولون هذا الحديث ناسخ لذاك. هذا واضح؟ المهم نستفيد من المبهم في باب النسخ، في باب النسخ إذا عرف مثلا المبهم وكان فيه تقدم للإسلام أو تأخر بينه وبين صحابي آخر وتعارض حديثان، فقد يلجأ أهل العلم إلى القول بالنسخ. قال: ولأن العلم بالشيء أولى من الجهل به. العلم بالشيء أولى من الجهل به. لو قالوا لك يعني الذي ألف كتاب الفتوحات القيومية رجل من أهل اليمن، أيهما أولى، أن تعرف من اسم المؤلف أو فقط تعرف أنه من أهل اليمن؟ العلم بالشيء أولى من الجهل به. أيضا من الفوائد لما نذكرها هنا أن النفوس تتشوف وتتشوق لمعرفة المبهم. النفس هكذا بفطرتها تتشوف وتتشوق لمعرفة المبهم. كم من الأحاديث التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ثم يقول الصحابة: من هو يا رسول الله؟ يسألونه عن الأشياء التي أبهمها، فالنفوس تتطلع إلى ذلك. النفوس تتطلع إلى ذلك. يعني لو مثلا دخل واحد الآن من الإخوة وقال: اليوم قتلوا واحد في البريقة من صلاح الدين، وسكت وجلس، وجاء الثاني وقال: الله المستعان، واحد من أخواننا السلفيين قتل في البريقة، وجلس، وجاء الثالث وأتى بالخبر، هل ننتهي من الدرس وكل واحد يذهب مكانه ما يسأل من هذا المقتول، أو أن كل واحد يريد يعرف من هذا المقتول؟ كل واحد سيبحث من هذا المقتول الذي قتل في البريقة. فالنفس تتطلع إلى معرفة المبهم. النفس تتطلع إلى معرفة المبهم. لو قام شخص وتكلم في المسجد حاضر وأنتم لا تعرفونه، هل ستسألون من هذا الذي يتكلم وما تسألون؟ في الغالب أن كل واحد يريد أن يعرف من هذا الذي حاضر، من أين هو وما اسمه وأين درس إلى غير ذلك. إذن فالنفس تتطلع إلى معرفة المبهم. هذه فوائد وباقي غيرها، لكن هذه أهم الفوائد في معرفة المبهم. فلهذا كلام ابن كثير فيه نظر، فيه نظر. قال: سؤال: كيف يعرف المبهم؟ الآن نحن جئنا إلى حديث ووجدنا في إسناده مبهما، راو مبهم، ونريد أن نعرف هذا المبهم حتى نحكم على الحديث، حتى نحكم على الحديث. فكيف نعرف هذا المبهم؟ قال: الجواب: يعرف إما بالتصريح به في بعض الروايات، والتصريح هذا قد يكون مثلا من المصنف وقد يكون من الراوي عنه. يعني في رواية يقول: حدثنا رجل من أهل حمص، وتجد الحديث في مكان آخر فيه التصريح باسم هذا الرجل الحمصي. إذن كيف عرفنا هذا الرجل؟ عرفناه بالتصريح في بعض الروايات من الرواة. ومن هنا نرجع إلى القاعدة المتقدمة التي قالها علي بن المديني: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. هذا من الفوائد، من الفوائد جمع الباب أنك تجد المبهم، يعني جمع الطرق، جمع طرق الحديث وشواهد الحديث ومتابعات الحديث، بها تتبين لك كثير من الأخطاء والأوهام والفوائد، ومنها معرفة ماذا؟ المبهم. لأنه قد يأتي في طريق ليس مصرحا وقد يأتي في طريق أخرى مصرح. ولهذا يقول أهل العلم: من فوائد المستخرجات كثيرة ومنها معرفة المبهم. ما هي المستخرجات؟ التي يأتي أصحابها فيستخرجونها على كتب مصنفة قبلهم، مثل البخاري جاء بعده ناس وعملوا مستخرجات على البخاري، وآخرون عملوا مستخرجات على مسلم، وآخرون عملوا مستخرجات على البخاري وعلى مسلم. ماذا يصنعون؟ هذا باب آخر ستدرسونه في غير البيقونية، لكن يأتي إلى كتاب المصنف وإلى أحاديثه فيرويها لنفسه بأسانيد ليست من طريق المصنف، يترك المصنف ويأتي بسند ويعدي المصنف إلى شيخه أو إلى شيخ شيخه، ثم يروي المتن الذي هو عند البخاري، يقال هذا مستخرج على البخاري. لماذا جاء بهذا الطريق؟ إما أنه يريد العلو، وإما أنه يريد زيادة لم يذكرها البخاري فيزيدها في المتن، وإما أنه يريد تقوية الحديث. المهم فوائد كثيرة، ومن هذه الفوائد ما هي؟ معرفة المبهم. ولهذا نجد وأنتم لاحظوا ونحن نقرأ في صحيح البخاري يمر بنا أحيانا مبهم في المتن فيأتي الحافظ يقول والمبهم هو فلان كما في مستخرج الإسماعيلي أو كما في مستخرج البرقاني. إذن البرقاني روى الحديث أو روى الإسماعيلي لكنه صرح بهذا المبهم. إذن كيف نعرف المبهم؟ من روايات أخرى وقد يكون من كتب المستخرجات ونحوها. الثاني أو بالتنصيص من أهل السير ونحوهم أو أهل الحديث أيضا أهل السير والحديث يعني تنصيص الأئمة. فإذا قال الأئمة المبهم في السند هو فلان ماذا نقول؟ نقول جزاكم الله خيرا خلاص نقول المبهم فلان كما أنهم يقولون لنا فلان لم يسمع من فلان فنقول سمعا وطاعة. يقولون المبهم فلان نقول خلاص المبهم فلان. فلان لم يسمع من فلان نقول قال العالم الفلاني والمحدث الفلاني فلان لم يسمع من فلان. فكذلك في باب المبهم إذا نص الأئمة والأئمة لا ينصون إلا على ما صح عندهم أو ما جاء عندهم من الروايات لكن أحيانا يكون تنصيص هذا العالم من علماء السير أو هذا العالم من علماء الحديث تنصيصه على المبهم اعتمادا على رواية ضعيفة اعتماد على رواية ضعيفة فمثل هذا يتنبه له مثل هذا يتنبه له. فلا تأتي وتقول قال فلان المبهم فلان وتمشي. وقد ذكر أهل العلم أن المسألة فيها خلاف وأن العالم الفلاني اعتمد على رواية ضعيفة فقال المبهم فلان وجاء غيره فخالفه وقال لا المبهم فلان لأن الرواية الأولى ضعيفة وقد صح عند فلان أن المبهم فلان بدليل كذا كذا وذكر السند. فإذن تنصيص الأئمة أصل في هذا الباب إلا أنه إن حصل الخلاف وكان الاعتماد على بعض الروايات الضعيفة فيتوقف فيه أو ينظر فيه. مثلا حديث أسماء بنت شكل المرأة التي قال لها خذي فرصة ممسكة فتطهري بها نص الأئمة على أنها أسماء بنت شكل لكن هل اتفقوا؟ الجواب لأنظر الحاشية وفي اسم هذه المرأة خلاف بين المحدثين. الآن هذه المرأة التي سألت هي واحدة أو أكثر من واحدة؟ واحدة إما أن تكون أسماء وإما أن تكون غيرها. إذن الذين جاءوا بالقول الصحيح اعتمدوا على الإسناد الصحيح والذين ذكروا اسما ليس بصحيح معناه أنهم اعتمدوا على روايات جاءت عندهم فيها التسمية لكنها لم تثبت لكنها لم تثبت. وأحسن شيء هو جمع الطرق فتنصيص الأئمة مبني على الطرق. أحسن شيء في معرفة المبهم هو جمع الطرق فإذا جمعت الطرق عرفت المبهم وبعد ذلك ينبني عليه التصحيح أو التضعيف. طيب لو قال القائل الحديث المبهم من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف من يجيب؟ نعم مبهم الإسناد ضعيف مبهم الإسناد ضعيف. السؤال الثاني هل المبهم يصلح بالشواهد والمتابعات؟ عندك يا ريدان هو إذا قلنا يصلح في الشواهد يعني في الطرق هل يصلح؟ جاءت له طرق أكيد أنا أسألك عن هذا جاءت لهذا المبهم طرق أخرى هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ هل هو من الأنواع التي تصلح في الشواهد والمتابعات؟ لأن هناك أنواع من أنواع علوم الحديث تصلح وأنواع ما تصلح. عندك يا عادل يصلح في الشواهد والمتابعات لماذا؟ إذا سمي انتهينا خلاص ما هو مبهم. نحن نتكلم عن مبهم يعني مثلا لو قال قائل من الذي فجر أبراج أمريكا في 11 سبتمبر من هو؟ مبهم ما ندري من هو صح؟ ما جاء من طريق أخرى ولا شيء يمكن احتمال اليهود غالب الظن أن الذي فجرهم اليهود ما هو أسامة بن لادن. المبهم الذي لم يعرف ولم تأتي طريق أخرى تبين مبهم حكمنا عليه أنه مبهم هل يصلح بالشواهد والمتابعات؟ يعني حديث جاء من طريق في سنده مبهم وجاء من طريق أخرى عن صحابي آخر فيه ضعيف وجاء من طريق أخرى عن صحابي آخر وفيه مرسل هل هذا نقول يصح الشواهد المتابعات مع المبهم؟ هل المبهم نجعله فيما يصح الشواهد المتابعات؟ عندك يا سعدي ها لا يصح. لماذا؟ لأنه ضعيف جدا. كيف حكمت عليه أنه ضعيف جدا وأنت ما تعرفه؟ أنت تعرف المبهم؟ كيف تقول ضعيف جدا؟ قد يكون هذا المبهم سفيان الثوري كيف تقول ضعيف جدا؟ ها عند من؟ لماذا؟ لأننا ما نعرفه. هذا هو الجواب هذا هو الجواب الصحيح. الآن مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات أيهما أضعف مجهول العين أو المبهم؟ المبهم. المبهم هذا قلنا لكم قد يكون يهودي، قد يكون جني، قد يكون إنسي، قد يكون إنسان ما هو من أهل الحديث، ما هو من يروي الحديث، كذاب حصلوه في الطريق. المهم الشاهد المبهم لا يعرف من هو، إذا لم يعرف ما وجدنا من طريق أخرى لا يصلح الشواهد والمتابعات. كيف تثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق رجل أنت لا تدري نصراني أو يهودي أو مسلم أو كافر، محدث ما هو محدث، ما ندري من هو، لا يعرف اسمه ولا صفته ولا عدالته ولا ضبطه. طيب هل يصلح في الشواهد؟ لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لأن الشواهد والمتابعات إنما يصلح فيها ما يكون فيه الضعف يسير. مثل ماذا؟ أعطيكم فائدة من أجل لو سألناكم في الدروس القادمة تركزون، مثل المرسل، المنقطع على خلاف، المدلس، المختلط، الراوي الذي يقال فيه ضعيف فقط، ضعيف كلمة ضعيف، أو الذي يقال فيه صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ كثيرا، مقبول، لين، هؤلاء هم الذين يصلحون في الشواهد والمتابعات، المرسل سواء الخفي أو الجلي. أما ما عدا ذلك الموضوع المتروك الكذاب المجهول، المجهول العين، المبهم، الشاذ، المنكر، المضطرب، هذه كلها ما تصلح في الشواهد والمتابعات، لأنها عبارة عن إضافة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلط، لا يجوز إضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.